تقول ربنا تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يقول ربنا تبارك وتعالى: فالآن باشروهن، ويقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أحل ثم أمرنا بالمباشرة والأكل والشرب، فكلمة أحل تدل على أن هناك تحريم، ثم بعد ذلك حصل الحل. ما هو التحريم؟ التحريم في أول شرعية الصيام إذا نام الشخص بعد الفطر لا يأكل الطعام حتى تغرب شمس الغد. أيضا الصائم ممنوع من قربان النساء في رمضان كله، هذا هو أول التشريع. ثم بعد ذلك حصل الحل، أحل لكم ليلة الصيام الآيات. ما الدليل على ذلك؟ الدليل في صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: حينما فرض رمضان من نام لم يأكل إلا من الغد، وأتى قيس بن صرمة إلى زوجته وهو صائم فقال: هل عندكم طعام؟ قالت: لا، لكن أنطلق فأجد لك. فلما رجعت إليه وجدته قد نام، فقالت له: خيبة لك. ثم استمر رضي الله تعالى عنه حتى غشي عليه في أثناء النهار من التعب، فأنزل الله عز وجل: أحل لكم، إلى قوله: وكلوا واشربوا. فرخص ربنا تبارك وتعالى بالأكل والشرب فقال: وكلوا واشربوا. إذن هذا معنى أحل لكم فيما يتعلق بالأكل والشرب. أما ما يتعلق بالمعاشرة فأيضا في رواية أخرى للبخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الآية. إذن هذا هو سبب نزول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ولما يقول ربنا تبارك وتعالى أحل لكم، هذا يسمى نسخا، والمقصود بالنسخ يثبت عندنا حكم شرعي بدليل ثم يرفع بدليل آخر متراخ عنه، هذا نسميه نسخ. فالنسخ يثبت حكم بالدليل ثم يرفع بدليل آخر يكون بعده. أما إذا كان الأمر يتعلق بالبراءة الأصلية ثم بعد ذلك حصل أمر أو نهي لا يسمى هذا نسخ. مثلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر، لكن الأصل عدم وجوب الصلاة وعدم وجوب الزكاة، فلما أمرنا لا نقول هذا نسخ لأنه لم يتقدم حكم ثم ينسخ الحكم، إنما كان الأصل البراءة، البراءة الأصلية، فلما رجعت البراءة الأصلية فأوجبت الصلاة وأوجبت الزكاة لا يسمى هذا نسخ. في الخمر مثلا: فهل أنتم منتهون؟ الأصل كان مباحا ثم حرم، هذا التحريم لا يسمى نسخا لأنه رفع البراءة الأصلية. إذن هذا هو الفرق بين النسخ وبين رفع البراءة الأصلية. أحل لكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، وهنا أحل لكم، هذه الأفعال مبنية لمجهول، لأن الذي يكتب ويحل ويحرم هو الخالق تبارك وتعالى، فبني الفعل للمجهول. أما نائب الفاعل فقوله الرفث، أحل لكم ليلة الصيام. حينما قال ليلة الصيام أي في ليلة الصيام، وكلمة ليلة الصيام عام سواء كان الصيام نفلا أو فرضا. الرفث إلى نسائكم، الرفث هو الجماع وما دونه سواء كان فعلا أو قولا، هذا هو الرفث. من يذكرنا بأثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بالرفث والدخول والتغشي؟ إذن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن آله يقول: الدخول والتغشي والإفضاء والمباشرة والرفث واللمس هذا الجماع، غير أن الله حيي كريم يكني بما شاء عما شاء. سبقا ذكرت أن الأثر عند عبد الرزاق وأسناده صحيح. فأحل لكم الرفث الجماع وما دون الجماع، وكذلك يدخل في الرفث الكلام الذي يتعلق بالنساء بحضور النساء. نساءكم لفظ عام تدخل فيه كل النساء المباحات، دليل ذلك أن كلمة نساء نكرة أضيفت إلى الضمير، فلما أضيفت النكرة إلى الضمير استفادت العموم، أصبحت تقتضي العموم، فكلمة إلى نسائكم عام في كل النساء. ولما يقول ربنا تبارك وتعالى ليلة الصيام، منطوق الآية جواز الرفث ليلة الصيام، مفهومها حرمة الرفث نهار الصيام. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، هذه جملة والله أعلم كأنها تعليلية، واللباس معروف هو ما يلبسه الآدمي، ففيه تشبيه، تشبيه كل واحد من الزوجين بالنسبة للآخر باللباس، شبه كل واحد من الزوجين شبه باللباس. وجه ذلك والله أعلم من عدة أمور. الأمر الأول هو الإفضاء، كل واحد من الزوجين يفضي للآخر، كما أن الثوب يلي البدن فكذلك كل زوج يلي بدن الآخر. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، ففيه شيء من الإفضاء. الوجه الثاني والله أعلم، اللباس فيه ستر فهو يستر، وكذلك كل واحد من الزوجين يستر الآخر ويمنعه من الوقوع في المحرم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الصحيح قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. الزواج فيه ستر. علم الله علم ظهور وانكشاف، وإلا علم ربنا تبارك وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض، كما في حديث عبد الله بن عمرو أول ما خلق الله القلم قال: أكتب. قال: ماذا أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. لكن العلم هنا علم ظهور وانكشاف. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أنكم كنتم تختانون، تختانون أي تخونون، فخان واختان بمعنى واحد. كنتم تختانون أنفسكم يعني كل واحد يخون نفسه. ونأخذ من ذلك أن الأوامر الشرعية والنواهي أمانة، فمن أخل بها فقد خان الأمانة. قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أماناتكم عامة، كل ما أمرنا به ونهينا عنه هو داخل في باب الأمانات. فلذلك لو أن الشخص قال: صليت، لا يقال أثبت أنك صليت لأنه مؤتمن على الصلاة. لو قال: أديت الزكاة، لا يقال ائتي لنا ببينة أو احلف بالله أنك أديت الزكاة. لماذا؟ لأنه مؤتمن على هذه العبادة. وحينما قال تختانون أنفسكم أي تخونون أنفسكم، فإذا خان نفسه عرضها للعقوبة، سواء كانت عقوبة دنيوية أو أخروية. فتاب عليكم، فتاب عليكم يدخل في الآية والله أعلم أمران. الأمر الأول فتاب عليكم، أي من خان نفسه فتاب، تاب الله عز وجل عليه، ويدخل فيها والله أعلم فتاب عليكم أي خفف عنكم وأباح لكم هذه الأشياء التي كنتم تختانون أنفسكم. فهذه الآية والله أعلم كقول ربنا تبارك وتعالى علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، قال علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر، يعني خفف عنكم، فلم يأمركم بقدر معين في الصلاة، تقرأوا ما تيسر لكم في قيام الليل، كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى. العفو يكون غفران الذنب، فعفى عنكم أي من فعل هذه المعصية عفى الله عز وجل عنه. فالآن باشروهن، الآن ضرب باشروهن، فيه الأمر بالمباشرة، والمباشرة أصلها من إلصاق البشرة بالبشرة، لكن كما تقدم قبل قليل في أثر ابن عباس المباشرة تطلق أحيانا ويقصد بها الجماع. فالآن باشروهن المقصود به الجماع في هذه الآية، إذن هنا ربنا عز وجل يأمر بالجماع. وابتغوا أي اطلبوا ما كتب الله لكم، كلمة ما اسم موصول والأسماء الموصولة تفيد العموم، فكلمة وابتغوا ما كتب الله لكم هذه عامة يدخل فيها كل ما أباحه الله عز وجل، فيدخل فيها الولد. وابتغوا ما كتب الله لكم أي ابتغوا طلب الولد، هذا سبب من أسباب تحصيل الولد. أيضا وابتغوا ما كتب الله لكم، حصلوا المباحات التي أباحها الله عز وجل لكم من جماع وأكل وغيره. أيضا لا يمنع أن يدخل فيها أيضا ما كتب الله لكم أي ما قدره الله عز وجل من إدراك ليلة القدر والتعبد، فيقال والله أعلم. وابتغوا ما كتب الله لكم عامة، ما سبب العموم؟ لأن ما اسم موصول والأسماء الموصولة تفيد العموم. ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا، قال كلوا هذا أمر، واشربوا هنا أمر، عندنا ثلاثة أوامر، فالآن باشروهن هذا أمر، وأيضا عندنا وكلوا واشربوا، هذه ثلاثة أوامر. هل الأمر على سبيل الوجوب، بمعنى يقال يجب على الرجل أن يجامع في ليالي رمضان، هل يجب على الصائم والصائمة الأكل في ليل رمضان؟ لا، الأصل هو حرمة الجماع والأكل والشرب على التفصيل ذكرته قبل قليل. ثم ربنا عز وجل أمرنا بما نهانا عنه، وهذه ترجع إلى مسألة أصولية تسمى الأمر بعد الحظر. الأمر فالآن باشرهن أمر، كلوا واشربوا، بعد الحظر كانت هذه الأشياء محظورة يعني محرمة، فما حكم الأمر بعد الحظر؟ أصح الأقوال أن الأمر بعد الحظر يرفع الحظر، فيرجع الحكم إلى ما قبل الحظر. إذن إذا أتانا أمر بعد حظر يعني بعد منع، ما الحكم؟ لا نقول واجبا ولا مباحا ولا مستحبا، نقول يرجع الأمر إلى ما قبل الحظر، فننظر الأمر قبل الحظر، إن كان واجبا فالأمر على سبيل الوجوب، وإن كان مستحبا فالأمر على سبيل الاستحباب، وإن كان مباحا فالأمر على سبيل الإباحة. قال فالآن باشروهن، المباشرة الأصل فيها قبل الحظر يعني قبل دخول رمضان، الأصل أن المباشرة مستحبة، هذا الأصل فيها. إذن قول ربنا تبارك وتعالى فالآن باشروهن، الأمر هنا للاستحباب، لماذا؟ لأنه رفع الحظر السابق ورجع الأمر إلى الأصل. فما هو الأصل؟ الأصل استحباب. إذن الأمر هنا يدل على الاستحباب. أما الأكل والشرب فالأصل فيهما الإباحة، فيقال وكلوا واشربوا هذا على الإباحة. كان الأكل بعد النوم وبعد العشاء محرما، فلما أمر الله عز وجل به رجعنا إلى قبل التحريم، ما حكمه قبل التحريم؟ الإباحة. إذن الأكل والشرب مباحان في ليالي رمضان. فعندنا أمر للاستحباب وأمر للإباحة. أما ما يتعلق بالوضوء كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة فاطمة بنت أبي حبيش حينما قالت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني امرأة استحاض فلا أطهر أفدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت قال فاغسلي عنك الدم وصلي. قال وصلي، أمرها بالصلاة. وحينما تكون المرأة حائض تحرم عليه الصلاة، إذن هناك حظر في حال الحيض. فلما ارتفع الحظر قال فصلي، أمر بعد حظر، يرجع الأمر بالصلاة إلى ما قبل الحظر. ما حكم الصلاة؟ واجبة. إذن الأمر يكون على سبيل الوجوب. إذن القاعدة أن الأمر بعد الحظر في أصح الأقوال أنه يرفع الحظر فيرجع الحكم إلى ما قبل الحظر. هذه قاعدة. الإشكالية الثانية، قد يشكل عندنا أمر استحباب فالآن بشرهن، وعندنا أمر وكلوا واشربوا وهو للإباحة، فكيف يجتمع أمران أحدهما نقول أنه مباح والآخر نقول مستحب وربما أيضا يكون واجبا؟ وهذه أيضا مسألة أصولية تسمى دلالة الاقتران. والمقصود بدلالة الاقتران يذكر حكمان أو أكثر في نص واحد وفي سياق واحد لا يلزم أن يتفقا في الحكم الشرعي، كما في هذه الآية عندنا أمر بالمباشرة وأمر بالأكل والشرب وحكمهما مختلف، بل أحيانا الواجب يقرن بالمباح. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. الأكل من الثمر على سبيل الإباحة، أما إتيان الحق وهي الزكاة على سبيل الوجوب. إذن إذا ورد أمران أو أكثر في نص واحد إما على سبيل الأمر أو على سبيل النهي، فلا يلزم إذا قرنا في سياق واحد أن يتفقا في الحكم، قد يتفقان وقد يختلفان في الحكم. لماذا؟ لأن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة فلا يلزم استواء الحكم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وكلوا واشربوا حتى، هنا حتى غائية، يعني كلوا واشربوا إلى غاية تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن أباح الله عز وجل لنا الأكل والشرب في الليل إلى طلوع الفجر. فنأخذ من ذلك أيضا أن الليل يخرج بطلوع الفجر. نستدل أيضا بهذه الآية على أن من أدركه الفجر وهو جنب يصح صومه، يعني من طلع عليه الفجر وهو جنب لم يغتسل. وكذلك الحائض لو طهرت لكنها لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر يصح الصوم. الدليل من الآية، وجه ذلك الله عز وجل أباح الرفث والأكل والشرب إلى طلوع الفجر، بمعنى لو أن قبل طلوع الفجر بلحظات حصل هذا فهو على سبيل الإباحة. فإذا كان قبل طلوع الفجر ولو بلحظات هذا بيقين أنه لن يحصل الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، فدل على جواز تأخير الغسل، غسل الجنابة أو أيضا غسل الحيض بعد طلوع الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى حتى يتبين أي حتى يظهر، ونأخذ أيضا من ذلك فائدة، وهي أن من أكل أو شرب وهو شاك في طلوع الفجر فالأصل بقاء الليل فصيامه صحيح. إذا لو شككنا هل طلع الفجر أو لم يطلع الفجر تجوز لنا المفطرات. لماذا؟ لأن الأصل هو بقاء الليل. إذا حتى يتبين لكم أي حتى يظهر. بالعكس إذا شك الصائم في غروب الشمس هل غربت أو لا يحرم عليه الأكل. إذن من شك في طلوع الفجر يجوز له الأكل والشرب والحرم، من شك في غروب الشمس يحرم عليه الأكل والشرب. هذا يرجع إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فالأصل بقاء الليل فيجوز الأكل والشرب حتى نتيقن طلوع الفجر. أما بالنسبة للنهار فالأصل بقاء النهار فيحرم الأكل والشرب حتى نعلم أن الشمس قد غربت. حين يقول ربنا تبارك وتعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، الآية نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من غير ذكر الفجر. أول ما نزلت الآية ليس فيها من الفجر. في صحيح البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه حينما نزلت هذه الآية ولم ينزل من الفجر، فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط برجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله عز وجل بعد من الفجر. إذن فهموا أن المقصود الخيط الأبيض من الخيط الأسود الخيط المعروف، فكان الواحد منهم يأكل ويشرب حتى يتبين له الفرق بين الأبيض من الأسود فيمسك. وهذا أيضا حصل لعلي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وحديثه في الصحيحين حينما كان يأكل ويشرب وينظر إلى هذين الخيطين فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سواد الليل وبياض النهار. إذن فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أي طلوع الفجر، فيجوز الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، والأمر متعلق بطلوع الفجر وليس بأذان المؤذن. أقول ذلك لماذا؟ لأن بعض المؤذنين قد يكون مفرطا فينام وربما لا يؤذن إلا بعد عدة دقائق، هذا لا عبرة بأذانه. وقد يكون الأمر أيضا بخلاف ذلك، بعض المؤذنين يعتقد أنه بهذا يحتاط للناس ويؤذن قبل طلوع الفجر، هذا أيضا لا يعتبر بأذانه. فالعبرة بأي شيء؟ بطلوع الفجر. إذا علمنا أن الفجر طلع يجب علينا نمسك عن الأكل والشرب، وإذا علمنا أن الفجر لم يطلع يجوز لنا أن نأكل أو نشرب، والأمر لا يتعلق بأذان المؤذن. لماذا؟ لأن بعض المؤذنين قد يكون عنده تفريط. هذا كما قال صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فقلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فيجوز الأكل والشرب إلى طلوع الفجر. إذن كلمة من الفجر نزلت متأخرة وبينت المراد أن الخيط الأبيض من الخيط الأسود المقصود بها الليل والنهار، إذا أقبل النهار وأدبر الليل هنا وجب الإمساك، وكذلك العكس في الصحيح من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا عند جهة المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذن الفطر بغروب الشمس والإمساك بطلوع الفجر، هذا هو معنى قول ربنا تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. متى نتم؟ نمسك بعد طلوع الفجر، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو وقت الصيام، يتبع الإمساك في هذا الوقت عن المفطرات. ولما يقول ربنا تبارك وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، كلمة أتم، الإتمام هو الإكمال، لكن هل الإتمام على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب مطلقا؟ إذن ثم أتم الصيام إلى الليل، الأمر لا يخلو من حالين. إذا كان الصيام واجبا كصيام رمضان أو القضاء يجب الإتمام ثم أتم على سبيل الوجوب، يحرم الفطر إلا بعذر. أما إذا كان الصيام نفلا فيجوز الفطر، فيكون الإتمام على سبيل الندم، يجوز أقول يستحب إتمام الصيام لكن ليس على سبيل الوجوب. مما يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل عليها في اليوم الثاني قالت أهدي إلينا حيث، والحيث يكون أقط وسمن، قال أرني إياه، فقد أصبحت صائما ثم أكل منه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما صيام نفل، ثم حينما رأى طعاما طيبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفطر ولم يتم الصيام، وهذا يدل على أن صيام النفل لا يجب إتمامه إنما يستحب. ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقضاء صيام النفل، روي أنه أمر بقضاء من أفطر صيام النفل لكنه لم يصح. بل القاعدة في هذا الباب كل نافلة دخل فيها الشخص يجوز قطعها بعذر أو بغير عذر، نفل الصلاة، نفل الصيام، نفل القراءة، نفل الوضوء إلى غيره من العبادات، هذه القاعدة العامة. يستثنى من ذلك نفل الحج والعمرة. ولما أقول يجوز قطع العبادة نحن نتباحث في الحكم الشرعي ولا نتباحث في الأفضل والأكمل، أشك أن الأفضل والأكمل هو إتمام العبادة، لكن الكلام على الحكم الشرعي هل يجوز أو لا يجوز، نقول نعم يجوز، وهذه قاعدة عامة في كل العبادات. يستثنى من ذلك الحج والعمرة، فمن دخل فيهما يجب عليه إتمامهما مطلقا حتى ولو كان نفلين، لقول ربنا تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة. فيستدل بقول ربنا تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة على وجوب إتمام الحج والعمرة سواء كان نفلين أو فرضين. قد يشكل عليكم، أليست ثم أتموا الصيام إلى الليل مثل وأتموا الحج والعمرة؟ بلى، اللفظ هو اللفظ، لكن التفريق بينهما لأمرين. الأمر الأول فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث أفطر وهو صائم نفلا ولم يقضي، وهذا الفطر من غير عذر. الأمر الثاني أهل العلم مجمعون على أن من دخل في نفل الحج أو العمرة يجب عليه إتمامهما. إذن نقول الأصل أن نعطي الحج والعمرة حكم الصيام، هذا الأصل، فنقول الإتمام يكون على سبيل الندب إذا كان نفلين، لكن أخرجنا الحج والعمرة بسبب الإجماع، فأهل العلم مجمعون على أن من دخل في نفل الحج أو نفل العمرة وجب عليه إتمامهما ثم أتم الصيام إلى الليل. إذن هذه غائية، إلى الليل، متى يكون الليل؟ إلى غروب الشمس، والأمر يتعلق بغروب الشمس ولا ينظر في باب الحمرة والصفرة الباقية بعد ذلك. إلى غاب قرص الشمس هنا حصل الفطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أفطر الصائم، يعني أفطر الصائم حكما، ولو لم يأكل أو يشرب فهو في حكم المفطر شرعا. مسألة أذكر فيها، لعلكم تعلم يعني بين فترة وأخرى يثار ما يتعلق بالتقويم، هل التقويم متقدم أو التقويم على طلوع الفجر؟ وعلى القول بأنه متقدم، كم متقدم؟ هل متقدم 5 دقائق أو 10 أو أكثر؟ وهذه قضية يعني يصعب الاحتياط لها. لماذا؟ لأنك قد تصلي، إن قلنا مثلا أن التقويم متقدم نقول يجوز لك أن تأكل وهذه إشكالية وأنت صائم، وإن قلنا لا أن التقويم غير متقدم تكون قد أفطرت. ثم كذلك الصلاة، إن قلنا أن التقويم متقدم قل انتظر لا تصلي، وإن قلنا غير متقدم نقول بمجرد أن يؤذن المؤذن صل. وليظهر لي والله أعلم أن التقويم كان، وأقول كان متقدم 5 دقائق فقط ثم عدل من سنين. وأقول هذا الكلام بناء على رصد، فقد قمت أنا وبعض طلاب العلم مرارا، ليست مرة ولا مرتين ولا 3، بمراقبة طلوع الفجر في أوقات مختلفة في أماكن بعيدة، ثم تبين لنا أن طلوع الفجر في الواقع مطابق للتقويم. إذن لا حرج إن شاء الله، من صلى مباشرة بعد طلوع الفجر يعني على التقويم بمجرد أن يرى أن الوقت دخل على التقويم الفجر له أن يصلي ويكون قد صلى الصلاة في وقتها، ثم أتم الصيام إلى الليل. ثم قال ربنا تبارك وتعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. ذكر ربنا عز وجل جواز الأكل والشرب وبقية المفطرات في الليل، ثم نهانا ربنا تبارك وتعالى عن المفطرات. الآية ذكرت الأكل والشرب، فالأكل والشرب من المفطرات بدلالة الكتاب والسنة، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. وكذلك أهل العلم مجمعون على أن الأكل والشرب من مفسدات الصيام. إذن الأكل والشرب من المفطرات. أيضا ربنا عز وجل ذكر الرفث أي الجماع، فهو من مفسدات الصيام. إذن من المفطرات المذكور في الآية الرفث. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لو أسألكم الفقهاء متى يذكرون كتاب الاعتكاف، سواء قلنا كتاب الاعتكاف أو باب الاعتكاف، متى يذكره الفقهاء في كتبهم على حسب الترتيب؟ الفقهاء وكذلك المحدثون في كتبهم بعد الصيام، اقتداء بكتاب ربنا تبارك وتعالى. فلما ربنا عز وجل ذكر آيات الصيام ذكر بعدها الاعتكاف، ذكر بعض أحكام الاعتكاف، فالفقهاء يجعلون الاعتكاف بعد الصيام اقتداء بكتاب ربنا تبارك وتعالى. قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولا ناهية، تباشروهن أي النساء، لأن تقدم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وأنتم عاكفون في المساجد، كلمة وأنتم الواو هنا واو الحال، وجملة أنتم عاكفون هذه مبتدأ وخبر أي حالة كونكم في المساجد. إذن الله عز وجل يقول لا تباشر النساء وأنتم عاكفون في المساجد، ففيه النهي عن مباشرة المرأة والشخص معتكف. ولما يقول المباشرة، المباشرة سواء كان الجماع أو دون الجماع. إذن المباشرة ولا تباشر أنتم عاكفون في المساجد يدخل فيها الجماع وما دون الجماع من قبلة وغيرها. فقال ولا تباشرون أنتم عاكفون في المساجد. مباشرة المعتكف للمرأة ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يباشرها بيده من غير شهوة، كأن يصافح مثلا تزوره امرأته فيصافحها، أو تأتي مثلا أمه فيقبل يدها أو رأسها، أو مثلا هناك حرارة على زوجه فمن يمس جبهتها يتأكد هل هي فيها حرارة أو لا. لا شك أن هذه ليست مباشرة بشهوة، فهذه لا تفسد الاعتكاف. مباشرة المرأة، ونقول مباشرة يعني يلصاق البشرة بالبشرة من غير حائل، فمباشرة المعتكف للمقام من غير شهوة لا تفسد الاعتكاف. دليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسلم: وكان يدني إلي رأسه وهو معتكف فأرتله. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يدني لعائشة رضي الله تعالى عنها رأسه أي شعره فتقوم بتسريح شعره وهو معتكف. إذا حصل مباشرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم مستمر في اعتكافه. لماذا؟ لأن هذه المباشرة من غير شهوة فلا تفسد الاعتكاف. الحالة الثانية أن تكون مباشرة بشهوة لكن لا يحصل لا إناء، كان تكون مثلا مس أو قبلة، فهذه أيضا لا تفسد الاعتكاف. المسألة ليس فيها نص، إنما يقاس الحكم على المحرم. المحرم لو قبل بشهوة إحرامه صحيح ولا يفسد، فالاعتكاف من باب أولى لأن أحكام الاعتكاف أقل من أحكام الإحرام. الإحرام فيه من الكفارات ما ليس في الاعتكاف. هذه الحالة الثانية. إذن إذا حصل مباشرة فقط مباشرة من قبلة أو غيرها ولم يحصل إنزال فالاعتكاف صحيح. الحالة الثالثة إذا حصل جماع فهذا يفسد الاعتكاف بإجماع أهل العلم، وهو المقصود بقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، المقصود به الجماع. ويدخل فيه أيضا المباشرة دون ذلك. قد ينقض في أذهاننا سؤال: لا يتصور أن الشخص سوف يجامع في المسجد وهو معتكف؟ وقال لا يلزم ذلك، المعتكف يجوز له أن يخرج للحاجة. لو كان معتكفا وليس عنده مكان يقضي فيه حاجة سيرجع يخرج إلى بيته ليقضي فيه حاجة كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو أن المعتكف خرج من بيته لحاجة فقبل نقول اعتكافه صحيح، لكن لو خرج من بيته ثم جامع نقول فسد اعتكافه بدلالة الكتاب وإجماع أهل العلم. وهذا أيضا يذكرنا بمسألة أخرى وهي تتعلق بمباشرة الصائم. الصائم إذا باشر في الفرج يعني جامع فيفسد صيامه بالإجماع، وعليه كفارة المغلظة كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح. أما لو باشر دون الفرج قبل أو نحو ذلك فلا يفسد الصيام. لكن ما حكم المباشرة؟ الصحيح أن المباشرة جائزة في نهار رمضان إذا كان الرجل يعلم من نفسه أنه لن يقع في المحظور سواء جماع في الفرج أو إنزال أو غيره. دليل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه، يعني أملككم لحاجته أو نقول لإربه أي لعضوه. فألقت الحكم رضي الله تعالى عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. فيقال إذا كان الشخص يعلم من نفسه أنه لن يقع في المحظور فالمباشرة جائزة بين الزوجين، وإذا خشي الوقوع في المحظور أو حصل إنزال من الزوج أو من الزوجة فيتكون المباشرة محرمة، فيكون المنع ليس لذات المباشرة والمخطر المباشرة دون الفرج، أما بمجرد الإيلاج فيفسد الصيام بالإجماع حصل إنزال ولا يحصل. فيكون النهي عن المباشرة من باب سد الذرائع، إذا خشي الوقوع في المحظور يكون محرما ولا الأصل الإباحة. وأنتم عاكفون في المساجد، ونأخذ منه مشروعية الاعتكاف. وأصل كلمة الاعتكاف مأخوذة من اللزوم، فكل من لازم شيئا فهو عاكف عليه. أما الاعتكاف تعريفه فهو لزوم المسجد طاعة لله، لزوم المسجد طاعة لله. وأنتم عاكفون في المساجد، ونأخذ من قوله في المساجد جواز الاعتكاف في كل مسجد، جواز الاعتكاف في كل مسجد. كيف نأخذ من الآية هذا الحكم؟ دلت الآية يجوز للشخص أن يعتكف في كل مسجد سواء كان جامع أو كان غير جامع، يعني يصلى فيه الجمعة أو لا يصلى فيه الجمعة يجوز الشخص أن يعتكف فيه. إذا مساجد جمع دخلت عليه الاستغراقية فأفاد العموم، إذا المساجد عامة، لكن فرق بين المساجد وبين المصلى. مثلا بعض النساء قد يكون لها مكان تصلي فيه، هذا لا يعتكف فيه. مثلا عندنا مصلى مثلا المعهد، هذا لا يعتكف فيه، إنما أقصد به المسجد اللي يكون وقف لله عز وجل تصلى فيه الصلوات، حتى لو كان ما يصلى فيه دائما لكنه وقف. مثلا المرأة لا تجب عليها جماعة، لو كان عندهم مسجد مثلا يصلى فيه أحيانا يترك أحيانا لكنه وقف، يجوز لها أن تعتكف في هذا المسجد. وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. قال تلك حدود الله، الحد فيه منع لأنه يمنع. قال تلك حدود الله، تقدم قبل قليل مباحات، حل الأكل الشرب الرفث، وتقدم نهي ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ثم أخبرنا ربنا تبارك وتعالى بقوله تلك حدود الله، تلك أي ما مضى من الأوامر والنواهي هي حدود الله عز وجل. ونأخذ من ذلك فائدة، أن كلمة حد وحدود إذا أتت في لسان الشرع، سواء كانت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو أتت في كلام ربنا تبارك وتعالى، يقصد بها الأوامر والنواهي. إذا كلمة حد حدود في كتاب ربنا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا يتلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله، المقصود يعني إلا في معصية يوجد أكثر من عشر، أما في أمور التأديب فلا يتجاوز العشر. إذن الحد في النصوص الشرعية المقصود به الأوامر والنواهي، أما الحد في اصطلاح الفقهاء فيقصدون به العقوبة المقدرة شرعا. مثلا جلد الزانية البكر هذا يسمى حدا، مثلا جلد شخص قبل امرأة أجنبية هذا يسمى تعزيرا، فيقولون حد وتعزير، فيقصدون بالحد العقوبة المقدرة، أما التعزير فالعقوبة غير مقدرة. أما في الشرع لا، الحد أعم من ذلك، قد يكون عقوبة مقدرة شرعا وقد يكون الأمر والنهي، هذا هو الحد في النصوص الشرعية. قال فلا تقربوها، نهانا عن قربانها، وهذا يتضمن أمرين، يتضمن عدم الوقوع فيها وعدم الدنو منها، لأن الشخص إذا كان قريبا منها ربما يقارفها كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقطع فيه. قال كذلك يبين الله آياتنا، قال كذلك، الكاف في كذلك، الكاف اسم بمعنى مثل، إذا الكاف هنا اسم بمعنى مثل، أي مثل ذلك البيان يبين الله لكم. فالكاف في كذلك مثل الكاف في قول ربنا تبارك وتعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، كذلك كنتم أي مثل ذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. إذا الكاف في كذلك اسم بمعنى مثل، فنقدر هنا مصدر مفعول مطلق كذلك أي مثل ذلك البيان يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، أي لأجل أن يتقوه بفعل ما أمروا وترك ما نهوا عنه. فهذه هي التقوى، تحصل بفعل الأوامر وترك النواهي. هذه أهم الأشياء المتعلقة في آيات الصيام، إن كنا قد انتهينا من آيات الصيام والاعتكاف.